نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركتين من الأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل غلاطية. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الرابع من الآية الأولى وحتى 20 عن عبيدي الآلهة الباطلة وعن أحرار الله الحي الحقيقي. أولا: عبيد الآلهة الزائفة. فالرسول بولس يقول هنا إنه عندما كان أهل غلاطية يجهلون إله الكتاب المقدس، كانوا عبيدا لإله زائف، فقد كانوا يعبدون إما صنماً أو إلهاً يحكم الناس بالشريعة، وفي كلتا الحالتين فقد كانوا مستعبدين لآلهة زائفة، فالأصنام هي آلهة ميتة لأنها من صنع البشر، والإله الذي يحكم الناس بالشريعة لا يمكن أن يكون عادلاً لأنه ما من أحد يستطيع أن يطبق الشريعة كاملة. وبالتالي فإن الناس الذين يعتقدون بإمكانية وصولهم إلى الله عن طريق جهودهم وتطبيق الشرائع هم أبعد ما يكون عن الحق والصواب. في ضوء ذلك يوبخ الرسول بولس الغلاطيين لأنهم تحولوا إلى إله القوانين والتشريعات الذي لا وجود له، فهم لم يكونوا يطيعون الشرائع الدينية الخاصة بالديانات الوثنية فحسب، بل أصبحوا يطيعون أيضاً شرائع الديانة اليهودية عن طريق مراعاة الأعياد اليهودية وممارسة الختان. والرسول بولس يصف هذه الشرائع الدينية بأنها أركان ضعيفة وفقيرة، لأنها غير قادرة على تخليصهم أو تغيير حياتهم، بل هي تقود الناس إلى مزيد من البؤس والشقاء. ثانياً، أحرار الله الحقيقي، أحرار الإله الحي الحقيقي. فقد وقع الغلاطيون في فخ التعاليم الدينية الخاطئة التي كان يروج لها المهودون الذين حاولوا أن يفرضوا الشريعة التقصية عليهم. وقد حذر الرسول بولس المؤمنين المسيحيين في غلاطية من أن الرسل الزائفين جاءوا إليهم لكي يبعدوهم عن الرسل الحقيقيين. ففي حين أن الرسل الزائفين أرادوا منهم أن يتحمسوا لهم ولديانتهم التي تروج لمئات الشرائع، فإن الرسل الحقيقيين أرادوا لهم أن يتحمسوا ليسوع المسيح. وفي حين أن الرسل الكاذبين أرادوا أن يحولوا الناس إلى عبيد الشريعة، فإن الرسل الحقيقيين أرادوا أن يقودوهم إلى يسوع المسيح الذي يحرر الناس من عبودية الخطية والشريعة. والرسول بولس يقول هنا إن الرسل الحقيقيين يعملون جاهدين لكي تتشكل فيهم صورة المسيح. وهكذا عزيزي المستمع، فإن إله الكتاب المقدس هو الله الحي الحقيقي الوحيد، ولأنه خالقنا فهو يعرف أنه ما من شخص على هذه الأرض يقدر أن يطبق كل ما نصت عليه الشريعة، وهو يعرف أيضا أن مراعاة الشريعة لن تخلص أي شخص. لذلك عندما حان الوقت المناسب أخذ الله هيئة بشرية وجاء إلى الأرض في شخص يسوع المسيح. وقد ولد يسوع في وسط أناس مستعبدين للناموس، لكن من خلال موته على الصليب فقد فدى هؤلاء العبيد وحررهم من عبودية الخطية وعبودية الناموس، وعوضا عن مئات الشرائع التي كانت تثقل كواهل الناس، فقد جاء يسوع المسيح لكي يحيا في قلوب الناس من خلال روحه القدوس، ولكي يحررهم ليحيوا حياة بارة ومقدسة أمامه. المشاركة الثانية، أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الرابع من الآية 21 وحتى 31 عن هاجر وسارة اللتان تمثلان عهدين مختلفين. أولاً، هاجر كانت جارية، وبالتالي فهي تمثل عهد الناموس، فقد وعد الله إبراهيم بأنه سيبارك جميع أمم العالم من خلال نسله الذي سيأتي من زوجته العاقر، أي من سارة. وقد آمن إبراهيم بالله فحسب له إيمانه برا، لكن سارة بقيت عاقرا، وبعد حوالي 10 سنوات وهبت سارة جاريتها هاجر إلى زوجها إبراهيم لكي تنجب منه طفلا، وقد أنجبت هاجر طفلا ألا وهو إسماعيل. لكن الله قال لإبراهيم إن طريق الإنسان ليس هو الطريق الصحيح، فالطريق الوحيد الصحيح هو طريق الله. وهكذا فقد كان إسماعيل ثمر الاجتهاد البشري، ولهذا فهو لم يكن الوريث. وعلى الرغم من شيخوخة إبراهيم وسارة، إلا أن الله وعدهما بأنهما سينجبان طفلا ليكون وريثا لهما. ويقول الرسول بولس هنا إن هاجر ترمز إلى مدينة أورشليم الحالية وإلى بني إسرائيل الذين كانوا عبيدا للناموس، وهو يقول إن أورشليم الأرضية وأبنائها هم في العبودية، والله لم يعد هاجر بأنه سيبارك جميع الأمم من خلال نسلها، كما أنه لم يعد بأنه سيبارك جميع الأمم من خلال شريعة العهد القديم. فأورشليم الأرضية ليس لها أي قيمة لدى الله، وإسرائيل وبنيها ما زالوا عبيدا للشريعة في نظر الله، والجارية أي هاجر تمثل عهد الناموس الذي لا يصلح إلا لإدانة الناس أمام الله، فالناموس لا يصلح لتحرير الناس من عبوديتهم للخطية. ثانيا، سارة كانت امرأة حرة وبالتالي فهي تمثل عهد وعد الله، فقد وعد الله بأنه سيبارك جميع الأمم من خلال النسل الذي سيولد من إبراهيم وسارة. وبعد حوالي 25 عاما من قطع الله لذلك الوعد لإبراهيم، أي بعد 14 عاما من ولادة إسماعيل، أنجبت سارة ابنا ألا وهو إسحاق، وقد حفظ الله وعده، فإسحاق كان هو ابن الموعد، وبالتالي فقد كان هو الوريث، وكان النسل الموعود سيأتي من نسل إسحاق. ويقول بولس هنا إن سارة ترمز إلى مدينة أورشليم السماوية وإلى أولاد الله الروحيين الذين تحرروا من عبودية الخطية والناموس، وهو يقول أيضا إن أورشليم السماوية ترمز إلى جميع الأشخاص الذين عاشوا في فترة العهد القديم وآمنوا بالمسيح، كما أنها ترمز إلى جميع الناس الذين عاشوا في فترة العهد الجديد وآمنوا بيسوع المسيح. وهكذا فأورشليم السماوية هي أم جميع المؤمنين المسيحيين، فكل المؤمنين المسيحيين أمواتا كانوا أم أحياء هم مواطنون في أورشليم السماوية، والمرأة الحرة أي سارة تمثل عهد وعد الله الذي يقدم نعمة الله المجانية لكل شخص يؤمن بيسوع المسيح، ووعد الله قادر دوما على تحرير الناس من عبودية الخطية والناموس. والآن نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح الخامس من الرسالة إلى أهل غلاطية. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الخامس من الآية الأولى وحتى 15 عن الأشخاص الذين ما زالوا حتى يومنا هذا يحاولون أن يخلصوا عن طريق إطاعة الشريعة. أولاً، الالتزام بإطاعة الشريعة بأكملها. إن الأشخاص الذين يحاولون أن ينالوا الخلاص عن طريق إطاعة الشريعة يضعون أنفسهم تحت التزام أمام الله بأن يطيعوا الشريعة بالتمام والكمال. لهذا فإن الرسول بولس يقول في الآية الثالثة من الأصحاح الخامس: لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس، كما أنه يقول في الآية الرابعة: إن الأشخاص الذين ختنوا في الجسد بهدف الحصول على الخلاص قد حرموا أنفسهم من المسيح، فلأن الله قدوس بالكامل فهو لن يبرر أي إنسان حتى ولو كان بارا بنسبة 99%. فمع أن كثيرين يطبقون جزءا من شريعة الله، إلا أنه ما من أحد في العالم كله سوى يسوع المسيح أمكنه أن يطيع شريعة الله 100%. لذلك فإن الأشخاص الذين يحاولون الحصول على بر الله عن طريق إطاعة الشريعة لن ينالوا البر من الله، لأنهم لم ولن يطيعوا الشريعة بالتمام والكمال، ولأنهم يحاولون أن يخلصوا أنفسهم بأنفسهم بدلا من أن يلقوا بأنفسهم على رحمة الله ونعمته. نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح الثاني والآيتين 10 و11، يقول: لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس. ثانيا، امتياز الحصول على التبرير الكامل من الله. نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح الخامس والآية الخامسة، يقول: فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، فيسوع المسيح هو الوحيد الذي أطاع شريعة الله 100%، ويسوع هو الوحيد القدوس 100% والبار 100%، فقد عاش يسوع حياة كاملة وخالية من الخطية على الأرض، كما أنه مات بدلا عن خطايا كل الناس الذين يؤمنون به، وقد وضع الله خطة واحدة للخلاص للناس جميعا. فحيث إن يسوع المسيح هو الوحيد الذي تمم متطلبات الشريعة بالكامل، فإن كل من يقبل يسوع بالإيمان في قلبه وحياته يصبح بارا 100% في نظر الله، لهذا فإن الناس يحصلون على البر بالنعمة من خلال إيمانهم بيسوع المسيح. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الخامس والآيات من 16 وحتى 26 عن الفرق بين أن نحيا بالروح القدس وأن نحيا بدونه. أولاً، الحياة بدون الروح القدس. يقول الرسول بولس إن الناس نوعان، فهناك أناس يسلكون في حياتهم بدون الروح القدس، وهناك أناس يحيون في الروح القدس. والناس الذين يسلكون في حياتهم بدون الروح القدس هم عبيد للخطية والطبيعة الخاطئة التي ولدوا بها، وأعمال الطبيعة الخاطئة هي الزنا والنجاسة والدعارة وعبادة الأصنام والسحر والعداوة والنزاع والغيرة والغضب والتحزب والانقسام والتعصب والحسد والسكر والعربدة وما شابه ذلك. لهذا فإن من يفعلون مثل هذه لن يرثوا ملكوت الله. ثانيا، الحياة بالروح القدس. أما كل شخص تبرر بنعمة الله من خلال إيمانه بيسوع المسيح فإنه مطالب بأن يسلك في حياته في اتكال كامل على الروح القدس الذي يسكن فيه. وحين يتكل المؤمن على الروح القدس الساكن فيه، سوف يجد أن شهوات الطبيعة الخاطئة القديمة تعارض قيادة الروح القدس فيه، وأنه يخوض حربا روحية. فالروح القدس الساكن في المؤمن سيقاوم دوما الخطية بكل أشكالها وصورها. فإذا كنت تخوض حربا روحية كهذه، فإن هذه دلالة أكيدة على أنك ولدت ثانية، وعلى أن الله يعمل على تقديسك. فينبغي لكل مؤمن أن يصلب الأهواء والشهوات بقوة الروح القدس. الكتاب المقدس يعلمنا أن كل مؤمن اختبر الولادة الثانية لم يعد عبدا للشريعة. هذا يعني أنه لا يحاول أن ينال الخلاص أو التبرير عن طريق إطاعة الشريعة. وهذا هو السبب في أنه لا يعيش حياة مليئة بالهزيمة أو الخطية، فهو لم يعد تحت لعنة الشريعة. وبالطبع فإن المؤمن المسيحي ما زال خاضعا للشريعة الأخلاقية، لكنه لا يتكل عليها في خلاصه. والمؤمن المسيحي الذي يسلك بحسب قيادة الروح القدس لابد أن يحمل ثمرا روحيا. وثمر الروح الذي يتحدث عنه الرسول بولس هنا يتمثل في مجموعة من الصفات الروحية. فهو يقول في رسالته إلى أهل غلاطية في الأصحاح الخامس والآيتين 22 و23: وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. إذن المؤمن الذي يسلك بحسب الروح القدس الساكن فيه يحمل ثمر الروح، ويظهر ثمر الروح في حياة المؤمن المسيحي من خلال الصفات الروحية كالمحبة والفرح والسلام، ومن خلال الصفات الاجتماعية كطول الأناة واللطف والصلاح، ومن خلال مجموعة من الفضائل التي تتدفق في ثلاث علاقات: أمانة من نحو الله، ووداعة من نحو الآخرين، وتعفف أو ضبط للنفس. ويجب على المؤمن ألا يركز في كل الأوقات على التخلص من الأعمال الناشئة عن الطبيعة الخاطئة، بل يجب عليه أن يركز أيضا على حمل ثمر الروح. أخيرا، نستمع إلى مشاركة من الأصحاح السادس من الرسالة إلى أهل غلاطية. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح السادس والآيتين 2 و5 عن حمل أثقال الآخرين وعن حمل كل شخص حمله الخاص. أولاً، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يحملوا أثقال الآخرين. فنحن نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح السادس والآية 2، يقول: احملوا بعضكم أثقال بعض. هذا لا يعني أن نحتمل الآخرين وما يبدر عنهم، بل أن نساعدهم في حمل الصعوبات والأحمال التي يحملونها. والأثقال التي ينبغي لنا أن نساعد في حملها تشمل التجارب والمشكلات والاضطهاد والمآسي والأزمات والخسائر وما شابه ذلك. في هذا السياق يجب علينا أن نساعد المؤمنين الآخرين في حمل ضعفاتهم الروحية والتجارب التي يمرون بها، ومثالنا في ذلك هو يسوع المسيح. فعلى سبيل المثال، انظر إليه كيف عامل المرأة الخاطئة في الأصحاح السابع من إنجيل لوقا، وانظر إليه كيف تعامل مع بطرس عندما أنكره 3 مرات في الأصحاح 21 من إنجيل يوحنا. كذلك انظر كيف استقبل الأب ابنه الضال بعد أن أهدر ماله وميراثه في الأصحاح 15 من إنجيل لوقا. فهذه الأمثلة جميعها ترينا كيف ينبغي لنا أن نحمل أثقال الآخرين، فالله يريدنا أن يحب بعضنا بعضا بهذه الطريقة. ثانيا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يحمل كل واحد حمله الخاص. فنحن نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح 6:5 يقول: لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. وكلمة حمل هنا هي نفس الكلمة التي تستخدم لوصف حمولة السفينة. وقد يشير الحمل هنا إلى الشرائع التي وضعها الفريسيون على كواهل الشعب، وقد كان الفريسيون يتوقعون من الناس أن يحملوا هذا العبء الثقيل، في حين أنهم هم أنفسهم لم يتقيدوا بتلك الشرائع. كما أن الحمل هنا قد يشير إلى النير الذي تحدث عنه يسوع في إنجيل متى الأصحاح 11:30-31. لكننا نلاحظ هنا أن يسوع المسيح وصف نيره بأنه هين، إذ نقرأ: يقول: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. وكلمة حمل تشير إلى شيء يجب على كل شخص أن يحمله بنفسه دون أن يثقل به كواهل الناس الآخرين. فيجب على المؤمنين المسيحيين أن يتحملوا مسؤولية أفكارهم ومشاعرهم ومواقفهم ودوافعهم ومعتقداتهم وحاجاتهم وخياراتهم وقراراتهم وقيمهم، كما يجب عليهم أن يتحملوا مسؤولية سلوكهم وما يفعلونه بوقتهم وممتلكاتهم ومواهبهم وأجسادهم وأعمالهم. هذا يعني أنه لا أحد سواك مسؤول عن حملك الخاص بك. ومع أننا لن نخلص بأعمالنا، إلا أن الله سيحاسبنا على هذه الأعمال في يوم ما. بهذا عزيزي المستمع، نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاحات 3 من الرسالة إلى أهل أفسس. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
فقل لمن رب الغصون فأثمرن داخلي، حينئذ تظهر الثمار عندما أثبت في العلي. املأ حياتي كروب
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.